بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل دراستنا في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل تسالونيكي، والنهارده هنتكلم عن الاصحاح الرابع، وهنسمع كلام حلو خالص عن حياه القداسه، وهيكلمنا عن الاختطاف. الايه الاولى والثانيه بيقول ايه؟ فمن ثم ايها الاخوه نسالكم ونطلب اليكم في الرب يسوع كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله، تزدادون أكثر لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. القديس بولس بيبين حتة جميلة خالص عن الحياة الفاضلة دي، مش مجرد أخلاقيات اجتماعية ولا حاجة مفهاش الحياة الروحية. فالقديس بولس بيكلم ناس، خدوا بالكم، أمم ما كانوش يعرفوا عن ربنا، فحب يبين لهم ان هو مش بيكلمهم عن حاجات اخلاقيات اجتماعيه مجرده وسلوك ادبي عشان يتدرب عليه الانسان بقوته الخاصه وجهاته الخاص والذاتي، لكن دي حاجه مهمه جدا. نسالكم ونطلب اليكم في الرب يسوع، يعني احنا بنوصيكم في الرب يسوع. ده مش فكر خاص بي ولا اخلاقيات اجتماعيه ولا اي حاجه من الحاجات دي. يا إما هيبقى الكلام اللي بقوله لكم وصايا بشرية شكلها حلو ولطيفة، لكن للأسف عمرها ما توصلت للأبدية وعمرها ما تشتغل في قلبك بالطريقة الصح. يعني لو جه في وقت حد يقلب عليك هتقلب عليه، غدر بيك هتغدر بيه، لكن دي وصية ربنا وكلمة ربنا. وزي ما بيقول في عبرانيين 4:12 إن وصية ربنا وكلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ. المخاخ يقصد به النخاع، وبيتكلم عن حاجات في الجسم بقى، المفاصل والمخاخ اللي هو النخاع اللي هو المارو بنسميها، مميزة أفكار القلب ونيات. فكلمة ربنا يعني تخش الجوة للعمق بتاع الإنسان روحا وجسدا. فلو كانت الحياة الفاضلة دي عبارة عن إنك بتقبل الوصية الإلهية في الرب يسوع إنها تعمل فيك، دي خدتها عن طريق التسليم. يعني إحنا استلمنا حاجات من الأباء الرسل، بيقولون كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله، لأن الحياة مع ربنا والإيمان بربنا ده تسليم رسولي. ما ربنا كان ممكن يجي ويمشي، طب مين يعلمنا الكلام اللي هو قاله؟ مين وصل لنا الرسالة بتاعته؟ فربنا اختار رسل، والرسل سلموا اللي بعدهم واللي بعدهم اللي بعدهم لغاية آخر الأيام. كنيستنا كنيسة رسولية، كنيسة تسليم. لو تبصوا للشر اللي ماشي بره، ما حدش علم ولاده. عشان كده الترنيم النهاردة بتكلم عن النقطة دي، مش كفاية ان احنا نربي الولاد، لازم نعلمهم طريق ربنا وصايا ربنا بطريقة ربنا. فاحنا استلمنا كل حاجة من الآباء الرسل وأبائنا وأباء أبائنا. ولو سألتوا نفسيكوا انت ليه في الكنيسة النهاردة؟ لان الاباء علموك. طب والاباء علموك ازاي؟ اباءهم علموهم. يعني نوصل لغاية مين؟ ابائنا الرسل. غير كده كان زماننا بنعبد التماثيل والبعل والحاجات بتاعت ايام زمان. لكن احنا حياة بتاعتنا بسبب التسليم الحلو بتاع ربنا اللي سلمه للرسل والرسل سلمه لنا. وكان على فكرة التسليم شفاهي، ما كانش الأناجيل اتكتبت وقتها لسه، كان لازم يعلموا ولازم يقولوا للناس ربنا جه وقال وعمل وسوى. فالتعليم بتاع ربنا توصله لأولادك ازاي؟ ان انت تقعد معهم وتكلمهم وتعلمهم، وتعلمهم ان هم يجب ان يسلكوا ويرضوا ربنا مش يرضوا العالم اللي بره. ما نمشيش بطريقة العالم والموضة بتاعت العالم في اللبس في الشعر في الكلام ده كله، حاشا. فبيقولهم تزدادون أكثر، يعني الحياة الفاضلة مش هتقف عند حد معين، ده أنت بتستمر علشان توصل لقياس قامة ملء المسيح زي ما قال في أفسس 4:13. يعني تكون فيك سمات ربنا، الناس تشوفك بكلامك بطريقتك ده ابن ربنا، ده حقيقي مسيحي. لو أنت بتقول كلام صعب مثلا وانت قاعد في حتة يقول لك ده مسيحي، لو المسيح بتاعهم كده أنا مش عايزه. طريقة الكلام بتاعتك مثلا تعبر عن شخصيتك. لما بتحترم الناس انت بتحترم الناس عشان بتحترم نفسك بالمسيح اللي جواك. السيد المسيح لنا أنتم الآن أنقياء من أجل إيه؟ الكلام الذي كلمتكم به. فبكلامك بتخلي جو نقي جميل حلو، أو بكلامك ممكن تكون كله عثرات وحاجات صعبة جدا. فالسؤال يرجع، أنت استلمت إيه من الآباء الرسل، من الكنيسة، من معلمنا بولس الرسول؟ فآية 3 بيقول لهم لأن هذه إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. كل البشرية سقطت، فربنا ما شافش فيها أبدا يعني اشتم فيها أي رائحة سرور أو رضا، ولكن زي ما بيقول في المزمور 14:3 الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. عشان كده إيه هي الحياة الفاضلة بالنسبة لنا احنا كبشر، اللي هي إرادة ربنا يعني قداستكم. وقديس يوحنا الذهبي الفم بيقول إيه، لاحظ كيف أنه لا يتطلع إلى أي موضع بحماس كهذا، فأنه يكتب عنه في موضع آخر زي العبرانيين 12:14 اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. الناس اللي بتقول لك تعيش ساعة لقلبك وساعة لربك ما ينفعش، القداسة بدونها لن يرى أحد الرب. وبيكمل بعد كده قديس يوحنا الذهبي الفم يقول لماذا تتعجب إن كان يكتب لتلاميذه عن هذا الأمر في كل موضع؟ فمثلا في رسالته لتيموثاوس، تيموثاوس الأولى 5:22 يقول له إيه؟ احفظ نفسك طاهرا. في كورنثوس الثانية 6 في أعداد 4-6 بيقول إيه لأهل كورنثوس؟ في صبر كثير، في أصوام، في طهارة. نبعد عن الزنا وعن النجاسة بتاعة العالم اللي بره. فإيه اللي يقصده القديس بولس بقداسة اللي عايزها تبقى جوانا واللي ربنا عايزها فينا؟ إن إحنا نخلي طبيعتنا طبيعة مليانة بربنا. يعني في حاجتين لازم نعملهم والاتنين لازم يكونوا مع بعض، بيسموها التفريغ والامتلاء. يعني إيه؟ تفريغ عن الشر اللي دخل طبيعتنا. إزاي؟ إن إحنا الشر ابتدى يخلينا نبعد سنة عن ربنا. فأولادك لما يكونوا طول النهار وطول الوقت برة مع العالم اللي برة، الناس هتقعد تملى دماغهم بحاجات تبعدهم عن ربنا. يبقى فين القداسة؟ عايز تخلي أولادك قدسين، ابعدهم عن العالم اللي برة، مش بقولك اعزلهم عنها، لكن ابعدهم عن الاتصال بالناس اللي هم بعيد عن ربنا. فما دمت أنا فرقت نفسي من الشر ده، أبدأ أملى نفسي بربنا نفسه القدوس، وده يبقى إيه؟ مفتاح الحياة وسر الحياة بتاعي. فلازم نركز يا أحبائي، أنت بتملى نفسك وأولادك بإيه؟ في الآيات 4 و5 بيقول أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. لو كان ربنا هو القدوس، فهي الحياة الفضلة، الحياة البرة، وإزاي تتحقق؟ إن هي نحقق إرادة ربنا فينا، نشيل القداسة بتاعت ربنا جوانا، ونكون قدسين في ربنا زي ما قالنا في كورنثوس الأولى 3:16-17 أما تعلمون أنكم إيه؟ هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. ليه يا رب الكلام الصعب ده؟ لأن هيكل الله مقدس. بعدين الكلمة بقى جميلة المعزية إيه؟ الذي أنتم هو، أنتم الهيكل المقدس بتاع ربنا. إزاي أنا أكشف الهيكل ده لأي حد ولا أنجسه بأي حد بأي كلام بأي عمل بروح في أي مكان لا يليق بأولاد ربنا؟ إزاي؟ القديس يوحنا الذهبي الفم بيقول إيه؟ تنقسم الفضيلة إلى أمرين، ترك الشر وصنع الخير. فإن التخلي عن الشر لا يكفي لبلوغ الفضيلة، إنما يحصل هذا مجرد ممر وبداية تقود إلى ما بعدها. فإننا في حاجة إلى نشاط عظيم. إيه النشاط اللي أنا أعمله؟ أجي الكنيسة وأتناول زي ما قلنا في الترنيمة، ناخد جسده ودمه، وإن إحنا ننشط بالترنيم والألحان وقراية الكتاب المقدس والصوم والصلاة. حياتنا كلها في نشاط عظيم. الناس اللي هم من الأمم للأسف كان حياتهم بعيد عن ربنا، فكانوا عايشين في هوى الشهوة، ما يعرفوش ربنا ولا يعرفوا إزاي يتحدوا بربنا. لكن هم للأسف كل تفكيرهم في الفلسفة، وده اللي خلى القديس بولس الرسول ابتدى يخش لهم من الطريق بتاع الفلسفة بتاعتهم ويكلمهم بطريقة يقدر يكذبهم إلى ربنا. ولكن إحنا لما بنتحد مع ربنا من خلال ابنه عن طريق التناول وعن طريق الحياة المسيحية وعن طريق المعمودية، تحس إن أنت دايما إيه عايز تعرف حاجات حلوة أكتر عن ربنا، وتبعد عن الملذات بتاعة هذا العالم، وتبدأ عايش في حياة جديدة ومتجددة كل يوم. فآيات 6 و7 بيقول أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. الحب الحقيقي مش عملية هوى وشهوة، الحب الحقيقي في جوهره يبقى عملية بذل عطاء تكريم. اللي بيحب ممكن يوصل لدرجة ان ايه يضحي بنفسه، زي ما ربنا قال ايه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هو ده الحب، مش بحب انسان عشان منظره ولا شكله ولا طريقته ولا لبسه ولا بتاعه، علشان ابن ربنا بنت ربنا الشخص الحلو. فكده انا اقدر الانسان ده في فكره وفي طريقته في مواعيده واحترمه كل الاحترام، بحبه للسيد المسيح اللي فيه حب قداسة. فالدعوة للقداسة دي والامتناع عن النجاسة دي دعوة إلهية مش اجتماعية، زي ما بيقول لنا لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. يعني السلوك بالقداسة ده أنت بتحقق إرادة ربنا فيك. ليه؟ النجاسة عبارة عن طمع في الإنسان الآخر، ده مش حب. اوعى تصدق إنسان يقعد يكلمك عن حاجات بالطريقة بتاعت العالم اللي بره والشر اللي بره ده، ان هو بيحبك، ده عايز يشبع الغرائز اللي فيه. ابعد عن هذا الانسان، لان ده يعتبر طمع وتطاول على اخواتنا. علشان كده القديس يوحنا الذهبي فهم بيقول ايه، انه بنفسه يعني ربنا دعاك وانت تهين من دعاك. ربنا دعاك ليه؟ للقداسة. فلازم تحافظ على القداسة اللي ربنا دعاك ليها. فآية 8 بيقول لنا وانما من يرسل لا يرزل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. ربنا ادانا روح القدوس سكن فينا عن طريق إيه؟ المعمودية. وده اللي خلينا بينا إيه؟ هيكل للروح القدس، زي ما برضو بيقول في كورنثوس الأولى 6 في آيات 19 و20، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بالثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. واشتريتم بالثمن، إيه هو الثمن؟ أغلى ثمن تقدر تتخيله، ربنا سفك دمه الزكي الطاهر على عود الصليب علشانك أنت يا إنسان، عشان يخلصك ويرجعك لي، مش علشان أنت تشك في دمه. ازاي كلام ده؟ اشتراك بتمن، ما دفعش فيك فلوس، دفع فيك اغلى ما عنده، ابنه سفك دمه على عود الصليب. عايزين احسن واعظم واغلى من كده ايه؟ حاسس انه ربنا غير محدود، يبقى دمه وروحه اللي ادهلنا غير محدوده. لو حبيت تقول دم ربنا يساوي كام، يعني لا يمكن تقدر تسدد الدين ده، لا يمكن، لان ربنا غير محدود. يبقى انت مديون لربنا حاجة غير محدودة، مهما حصل مهما غنيت لا يمكن تقدر تسدد التمن ده. ربنا اشتراك وقدسك وعملك هيكل ليه في المعمودية في سر الميرون. ازاي ناخد القداسة دي واحولها لطريق العالم وحياة العالم والشر بتاع العالم اللي بره ده؟ انت كمان لما خدت ربنا في المعمودية عن طريق سر الميرون اتحدت مع ربنا وهتكمل حياتك معاه فوق في السماء. لما ربنا بيقول لنا في سفر الرؤيا 17-14 ان احنا هنعيش مع ملك الملوك، فصور ان انت تبقى قديس بثباتك في قدوس القديسين في ربنا يسوع المسيح، وتعيش مع ملك الملوك وترث معاه في ملكوته. عايز اكتر من كده ايه؟ علشان العالم انا اضيع كل ده؟ عالم ايه وبتاع ايه وفلوس ايه وشغل ايه؟ كل حاجة فيه اولويات، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعني في أولويات. ليه بقى؟ ما دمت طلبت ربنا الأول ربنا يبارك لك في الحاجات دي كلها وهتزيد مش هتقف. تخيلوا كده في المكان اللي انت فيه، انت ابن ربنا يعني في مكان الملوك. حطيت لكم مثل هنا بسيط، تصور ان في ملك لابس الارجوان بتاعه، حاطط التاج على راسه ومس الصلبان هو القضيب اللي بيمسكوه ده، وبعدين هو قاعد على كرسي المملكه وعمل حاجه فظيعه غلط. مش ده يهين الكرامه بتاعته وبتاعه المركز اللي هو فيه؟ يقولك ده معقول الملك اللي قاعد على الكرسي ده اللي بيعمل الكلام ده؟ انت ابن الملك، يعني انت امير واميره، يعني انت في مركز عالي تهين المركز العالي ده وتنزله للتراب لمستوى العالم، رئيس هذا العالم، والشيطان يضحك عليك وياخدك من ربنا وتصدق الكلام الغلط ده. فهي تسعى لهم: أما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. قديس يوحنا زاويه الفند والحاجة لطيفة عن الكلمة دي، بيقول: يتكلم القديس بولس عن المحبة الأخوية من قبل حكمته العظيمة وتعاليمه الروحية، فأنه بهذا أظهر أمرين: أولا أن الأمر ضروري جدا، حتى أنه لا حاجة للتعليم عنه، فإن الأمور الهامة جدا واضحة أمام الجميع. حتة المحبة دي حاجة مفروض واضحة ربنا علمها لنا، لأن ربنا نفسه إيه؟ الله محبة. النقطة الثانية بقوله هذا: يجعلهم أكثر خجلا مما لو قدم لهم نصيحة، فإنه إذ يحسبهم أنهم سالكون باستقامة بهذا يقودهم إلى الاستقامة أكثر مما لو قدم لهم نصيحة، حتى وإن كانوا هم ليسوا كما يظن هو. يعني برغم أنا متوقع منكم محبة، مش محتاجة لكم تحبوا بعضكم إزاي، أنا عارف ليه ولاد ربنا وعارفين ربنا وفيكم ربنا والله محبة، فالمفروض في محبة أخوية بيننا ما بين بعض. وده اللي يحزن لما تلاقي الناس مثلا في بيت أو في كنيسة وفي زعل وفي صراع، وأنا أعمل وأنا 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 وأنا، وكل واحد ينسى أن يتعلم من ربنا الكلمة المهمة: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب، متى 11:29. تخيلوا يا أحبائي أن احنا نسينا الوداع والتواضع. كلنا للأسف، بكل حزن أقولها وكل أسف، عملنا نفسنا آلهة، رأيي هو اللي يمشي وكل حاجة تانية غلط، حتى الكنيسة غلط، حتى التناول غلط، كل حاجة غلط وغلط، لكن أنا اللي شايف الصح، أنا اللي خايف عليكم. ربنا ما يخافش عليكم، ربنا عايزكم تعيوا وتموتوا بالتناول والحاجات دي. شوف فكر الناس إزاي، ويدوس على الناس بره، يسمعوا كل التعليم وينفذوا كل حاجة ويمشوا خايفين منهم. لو عندك محبة هتحترم كل الناس وكل واحد في الكنيسة وكل واحد في البيت. يحب بعضكم بعضا، متعلمون من الله مش من أي حد تاني. ربنا لما جه علمنا المحبة، ولكن برضو ربنا لما يشوف حاجة غلط ما يقبلش. اقروا مثلا متى 23 كل ويلات، كل كلام ربنا: أي ويل لكم أيها الفريسيون والناموسيون. بعد كده كمان وربنا سكت: أيها الحيات أولاد الأفاعي. الله، رب نتكلم عن الوداعة والتواضع، اللي عنده حصل ربنا بيعلمنا لما يكون في دور خدمة وكيل أقامك ربنا ما تقبلش الغلط أبدا. في بيتك ربنا أقامك كزوج، يعني كان في بيتك ولا أم ككنيسة، ليك دور التعليم، تسلم الأولاد ما نقبلش حاجة غلط أبدا. مش معنى إمتى بنخلط بين المحبة، ما دي المحبة، مين قال ان دي المحبة؟ ده ضد ربنا، يبقى محبة ايه؟ افتكروا مرة تانية: انتم انفسكم ايه متعلمون من الله. فالمحبة دي عن طريق ربنا مش عن طريق البشر، مش محبة خاطئة. حبنا خلال ربنا، ان احنا من خلال الوصايا بتاعت ربنا بنحب بعض، يعني بنتشبه بربنا بالحب، لان هو بنسميه محب البشر، ولازم ان احنا اي حاجة بنعملها عن طريق ربنا، باتضاع اسمع وانفذ الكلام اللي بيقوله لي ربنا. فايات 10-12 بيقول: فانكم تفعلون ذلك ايضا لجميع الاخوة الذين في مقدونيا كلها. وانما اطلب اليكم ايها الاخوة ان تزدادوا اكثر، وان تحرصوا على ان تكونوا هادئين، وتمارسوا اموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. شوف القديس يوحنا زبير فهم يقول إيه في الحتة دي، بيقول لهم إيه، يوصل القديس بولس كم من الشرور تسببها البطالة وكم من المنافع يحققها العمل. فالعمل هو علامة الحب للإخوة، به لا نأخذ منهم وإنما نساعدهم. إسقيل في أعمال 20:35 مغبوط هو إيه؟ العطاء أكثر من الأخذ. القديس يوحنا كسيان استخدم الآيات دي لما كان بيتكلم مع الرهبان وكان فيه زي متضايقين وتعبانين وحاجة زي كده، قال لهم إيه؟ القول أن تحرصوا أن تكونوا هادئين تعني أن تقيموا في قلايتكم ولا ترتبكوا بالشائعات التي تنبعث عادة عن الكسالة وعن ثرثرتهم فيقلقون ويسببون للآخرين قلقا. أما تكون هادي حتى تهدي الفكر والقلب، ما تقعدش بقى عمال تضيع وقتك في الكلام في الكلام في الكلام، الكلام اللي هو بعيد عن ربنا. مش معنى كده ما نتكلمش، ما ربنا كان بيعلمنا ازاي، لكن في كلام يجيب القلق والثرثرة والإدانة. فيقول لهم لو قعدت خليتك تهدى كده شوية ما ترتبكش بإيه الشائعات. سمعت، انت عرفت، سمعت آخر الأخبار، يعني الأخبار خلصت. البطالة بتخلي الناس قاعدة بقى ما عندهاش حاجة تعملها، فيقعدوا إيه يربكوا الناس التانيين بكلام وأخبار علشان يحك. طب ما عندي الإنجيل أنا أقراه مع الناس ونتأمل في آية ونفهم حاجات حلوة تانية كتير، ليه الكلام عن الناس والشائعات؟ كمان بيقول لنا القديس يوحنا كاسيان عن كلام القديس بولس تمارسوا أموركم الخاصة، بيقول لا تكونوا فضوليين تستطلعون شؤون الغير أو تفحصون حياتهم فتبددون طاقتكم لا في نمو حياتكم والتمتع بالفضيلة وإنما في الانتقاص من قدر إخواتكم. عمالين تقللوا من قدر إخواتكم وكنيستكم وكهنتكم بكثرة الكلام عنهم. ليه تعمل كده؟ ليه تكون فضولي وتقعد تتكلم عن الناس؟ الإنسان المفروض اللي هو فعلا مليان بالمحبة لا يمكن يفكر يدين الآخرين ويتكلم عنهم، لكن الإنسان اللي فاضي بقى عايز يملأ الفراغ بتاعه بإيه اللي هو قلبه، إنه هو يقعد يفكر بقى في حاجات تانية، ما يفكرش يهتم بحياته الخاصة وبأموره الخاصة، ولكن إيه يفكر في الناس التانية. طب لما تفكر في الناس التانية وعمال تتفكر في الإشاعات والثرثرة والكلام ده كله والقلق، أنت استفدت إيه؟ هل تقدمت في الروحيات؟ هل ارتفعت في الروحانيات بتاعتك؟ ده السؤال. فلما يقول لهم تشتغلوا كما أوصيتكم، معنى كده أنه أكيد في الفترة اللي قضاها معهم هناك في تسالونيكي كلمهم أنهم يبعدوا عن الفراغ ويشغلوا نفسهم بالشغل. ليه؟ عشان تبعد عن حب الاستطلاع والإدانة. كمان بيوضح لنا قد ايه ان القديس بولس يهمه قوي ان احنا نفكر في كلام عن الانجيل بدل الكلام عن الناس، حتى لما جاتش فرصه شغله اليد فممكن الخدمه ده شغل. الناس فاكره ان الواحد لازم يكون له شغله عالميه، مين قال؟ عندك الكنيسه وعندك خدمه الكنيسه وعندك اعمال البيت وعندك حاجات قد كده تشغلك، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويبعدك عن حياتك الروحيه. عيش الإنجيل على الأرض عشان تقدر تستمتع بربنا فوق في السماء. فآية 13 بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. بعد ما عاد يكلمهم عن الحياة الفاضلة ووجه أنظارهم للقيام من الأموات وإن مجيء ربنا عشان يحط فيهم روح الرجاء، بيقولهم كلمة جميلة قوي، بيقول لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، ما قالش الأموات. عشان كده عندنا في الكنيسة في القداس اسمها أوشيت إيه؟ الراقدين. ليه؟ نفوس الناس اللي راقدت دي اتمتعت بالقيامة. إزاي؟ اتدفنت مع السيد المسيح في المعمودية، مدفونين معه إيه؟ في المعمودية. إذن الموت ملوش أي سلطان علينا. الجسد بتاعنا في حالة رقاد، يعني إيه؟ يقول لك أنا هرقد شوية، يعني هنام شوية، في حالة نوم لغاية ما يجي السيد المسيح، وزي ما نتكلم عليها في الآيات اللي جاية. لكن الروح بتطلع ساعة الموت، إن الروح بتنفصل عن الجسد وتستمتع بوجودها مع ربنا في الفردوس وتستمتع بأمجاد الحياة الأبدية. وما دام الموت رقاد فبعد كده المفروض احنا بقى أولاد ربنا ما نحزنش زي الناس التانيين، ليه؟ عندنا رجاء ان احنا هنطلع فوق وهنشوف احبائنا اللي سبقونا قبل كده. يعني لما تطلع فوق هنشوف الست العذراء ولا لا؟ ماري جرجس ومريمينا كل القديسين اللي حوالينا دول ولا لا؟ هنشوفهم طبعا وهنعرفهم. مش معنى كده هنرجع نتجوز ولا منتجوز، ربنا قال لنا هنكون زي الملائكة لا يزوجون ولا يتزوجون، يعني هنعيش في حياة البر والطهارة والقداسة والمجد إلى الأبد مع ربنا يسوع. فربنا قدس الجسد بتاعنا الهيكل بتاعنا عشان نطلع ونكون معاه. هل معنى كده يا رب ان احنا ما يكونش عندنا مشاعر نزعل على الناس الراقدين؟ ازاي؟ فاكرين مريم اخت العازر لما بكت للسيد المسيح وقالت له يا سيد لو كنت هنا لم يموت اخي؟ بعد كده في آية 35 يقول ايه؟ كلمتين اتنين في آية 35 دي، بكى يسوع. يعني ربنا ما شالش مننا المشاعر الانسانية. وبعد كده بيقولوا الناس لما شافوه بيبكي انظروا كيف كان يحب. فربنا ما شالش المشاعر الإنسانية، موجودة قوي كمان. فاحنا بنشارك الناس اللي هي طبعا اتألمت وفقدت الأحباء، بس نقول لهم احنا عندنا رجاء. فآية 14 بيقول لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، شوفوا الكلام الحلو، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. شوفوا الكلمة الجميلة، الراقدين إيه؟ بيسوع. ليه؟ بيحملوا السيد المسيح جواهم، علشان كده الموت لا يمكن أبدا يقوى عليهم، جواهم القيامة في يوحنا 11:25. يبقى انتهوا إزاي؟ فلو ماتوا بالجسد هيقوموا بالسيد المسيح اللي ساكن فيهم. فإذا القيامة مش حاجة غريبة عننا ولا بعيدة مننا، بالعكس دي شغالة فينا ليل نهار في حياتنا هنا على الأرض وفوق. عشان كده بيقولهم إيه؟ سيحضرهم الله أيضا معه. فالقديس بولس بيّن لنا قيمة القيامة والسر المجد والكرامة اللي احنا هناخدها لما نكون مع ربنا. ليه؟ زي ما يوحنا الحبيب قال في سفر الرؤيا 21:3، هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. يعني في ملكوت السماوات هتعيش مع مين؟ اهو سيسكن معهم، هتعيش مع ربنا مع ملك الملوك. ربنا هيقومك اللي هو قام. إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، يبقى أنت الإنسان العزيز عليك اللي مات هيقوم. يما ليه بيقول الكلمة دي؟ في كلمة لطيفة خالص قالها قديس يوحنا الزبدي الفم لواحد مات ابنه، فبيقول له إيه؟ حينما تطلب ابنك ابحث عنه حيث يوجد الملك وحيث يوجد جيش الملائكة، لا تطلبه في القبر على الأرض، لألا بينما يكون هو مرتفعا في الأعالي تبقى أنت زاحفا على الأرض. بص لفوق. القديس كبريانوس بيقول إيه؟ يقول الرسول قديس بولس يعني عن غير المؤمنين أنهم يحزنون على رحيل أصدقائهم بلا رجاء، أما نحن فنعيش في رجاء ونؤمن بالله ونثق أننا نسكن في السيد المسيح الذي تألم عنا وقام ونكون به وفيه. فلماذا لا نريد الرحيل من هذه الحياة بل ننتحب ونحزن على أصدقائنا عند رحيلهم كما لو كانوا مفقودين، بينما السيد المسيح نفسه ربنا وإلهنا يشجعنا قائلا في يوحنا 11:25، أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. لأنك هتعيش مع ربنا إلى الأبد، الموت الأبدي ده للناس التانية بعيد عنكم، لكن ولاد ربنا يعيشوا معاه إلى الأبد. فإن كنا نؤمن بالسيد المسيح فنؤمن بكلماته ومواعيده أننا لن نموت إلى الأبد، لنأتي إليه بالثقة أكيدة وفرح هذا الذي به نغلب ونملك إلى الأبد. القديس أمبروسيوس بقول كلمة لطيفة برضو، ليس كل بكاء ينبع عن عدم إيمان أو ضعف، فالحزن الطبيعي شيء وحزن عدم الثقة شيء آخر، هناك فارق كبير بين الاشتياق إلى ما فقدناه وأن نحيب بيأس على ما فقدناه. هذا ويلاحظ أنه ليس الحزن فقط يسبب دموعا، وإنما للفرح أيضا دموعه. مش في ناس لما تسمع أخبار حلوة لها دمعت كده دموع الفرح، ما يصدوش بها حاجة وحشة أبدا. القديس باسيليوس الكبير كتب لكنيسة بارنوسيوس، كنيسة دي موجودة في شمال كابادوكيا، بيأكد لهم أن القديس بولس مش بينزع مننا بالكلمات دي مشاعرنا من ناحية الراقدين، لكن بيحذرنا من إيه؟ من الاستسلام للحزن. فبيقول إيه؟ لست أعني بهذا أننا نكون بلا إحساس نحو الخسارة التي لحقت بنا، وإنما ألا نستسلم لحزننا. اوعى تستسلم للحزن. وبعدين بيقول لنا إيه في الآخر في آيات 15-18، كلمة اللي دايما بقولها في كل مرة، فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. القديس يوحنا الزابير فم بيتساءل كده، بيقول إن كان السيد سيد المسيح نازلا فلماذا نختطف نحن إلى فوق في السحب؟ بيقول لنا ليه؟ هو نازل، طب ما استناه ليه نطلع إحنا لفوق؟ من أجل الكرامة، فأنه عندما يدخل ملك مدينة ما يخرج إليه أصحاب الكرامة لملاقاته، أما المدانون فيبقون في الداخل ينتظرون القاضي. عندما دي أب حنون يأخذ أولاده الحقيقيين ومن هم مستحقون أن يكونوا كأولاد في مركبة ليخرجوا وينظروه ويقبلونهم، أما الخدم المخطئون فيبقون في الداخل. هكذا نحمل نحن في مركبة أبينا، المركبة دي السحب، فقد أخذ هو في السحابة لما ربنا صعد قدام التلاميذ في أعمال 1:9 اتاخذ في السحابة، ونحن أيضا نختطف في السحب. خدوا بالكم الكلمة اللي جاية دي، انظروا أي كرامة هذه، أنه ينزل إلينا فنصعد نحن لملاقاته، ما أعظمها غبطة أن نكون نحن معه. شوف الجمال والتواضع بتاع ربنا، ربنا ينزل وإحنا نطلع، يرفعنا لكرامة المفروض ولاد ربنا يستحقوها. القديس يوحنا الزهبي فم بيقول قولي نحن الأحياء الباقين لا يقصد بها الرسول نفسه والجيل المعاصر له، إنما قصد المؤمنين الذين يبقون حتى يوم مجيئه. أما قولي نحن فعلامة الوحدة في الكنيسة، ما يتحقق مع أولاده الذين يكونون أحياء في ذلك الحين يحسبه القديس بولس كأنه يتحقق معهم. القديس غرغوريوس أسقف نيسوس بيتكلم عن اختطاف المؤمنين على السحاب علشان يلتقوا بالسيد المسيح ويكونوا معاه إلى الأبد، فقال لهم دي علامة التغيير اللي بيتم في أجسادنا، فتتحول من الفساد اللي كان بيمثل زي تقل علينا يشدنا للأرض إلى عدم الفساد، فإحنا إيه نقدر نرتفع كأن أجساد خفيفة بتنطلق للسحب عشان تتقابل مع ربنا. فبيقول عندما يسمع بوق القيامة الذي يوقظ الأموات ويحول الذين هم أحياء إلى شكل الذين تمتعوا بالتغيير الخاص بالقيامة أي إلى عدم الفساد، فلا يعود يكون وزن الجسد ثقيلا ينزل بهم إلى الأرض، إنما يرتفعون إلى أعلى في الهواء كقول الرسول. القديس أغسطينوس بيقول أننا سنكون ليس بلا أجساد عندما نوجد مع الرب على الدوام، لكن إذ تكون الأجساد غير قابلة للفساد فإنها لا تثقل على نفوسنا. إن تطلعنا بدقة فإننا نجد نفوسنا لا تلتصق بالأجساد، بل الأجساد تلتصق بنفوسنا ونحن نلتصق بالله. في جسد هيقوم، ما اسمه يوم القيامة العمل إزاي؟ فدايما ربنا من حنانه عايزنا نكون معاه، زي ما قرينا في آيات 15-18 عايزنا نكون معاه إلى الأبد، نكون معاه كل حين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.